بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. كلما واجه المسلم حالة من حالات ممارسة عبادة من العبادات الإسلامية، يعني افرض موسم حج مثلا، او موسم صيام، او موسم عمل جماعي من هالنوع، تبدأ التشكيكات والتساؤلات انه ما مدى نفع هذه العبادات، يعني اما ان لهذه العبادات ان تتطور. تعبير اخر، خليني اقرب لك المعنى، كأنه افرض لما يسأل الإمام سلام الله عليه عن علة فرض الصيام، فيقول إنما فرض الله عز وجل الصوم حتى يجوع الغني فيجد مس الجوع فيعطف على الفقير. هذول يفهمون من هيك أخبار أن هذه علة يدور مدارها الحكم وجود وعدم، يعني انه انما الله عز وجل فرض الصوم لهالغاية حتى يجوع، فاذا جاع يقدر حالة الفقير فيعطف عليه. يقول هذا المعنى يمكن ان يتحقق بيومين ثلاثة، ليش الا شهر؟ بلي، يعني اذا صام ثلاثة ايام يجد مس الجوع ويعرف الجوع ويقدر للفقير حالته. هذا متصور ان المسألة من النوع. ثم أكثر من هذا، بدأت ترتفع أصوات تواجه الإسلام بكل أبعاد التشريعات الإسلامية، وأعتقد مو خفي عليكم أنه يومية فرد تصريح من التصريحات أن الإسلام مثلا يشل الطاقات الإنتاجية، يشل الحياة، يرجع بالإنسان إلى الوراء، يربي في نفس الإنسان لون من الوحشية، يقرنوه يربطوه بيش، يربطوه ببعض الممارسات الموجودة في بعض البلدان، زين، أن ذولا مسلمين إرهابيين، ذولا أصوليين كذا، ذولا كذا. يومية شيء من هالنوع يواجه الإسلام ويستهدف فيما يستهدف أن يزيل هالعقبة عن طريقه، وبالذات الغرب، لأن احنا نال ما ننسى أن هذا كان يوم من الأيام أكو عند عدو الغرب له، فرض هو عدو للإسلام قبل أن يكون عدو للغرب، لكنه كان مشغول به لما تداعى وانهار وأصبح في حديث الأمس في حديث كان زين، بدأوا الآن يتوجهون أن النشاط يجب أن يتوجه للقضاء على العدو المشترك وهو الإسلام. ما كان الإسلام يوم من الأيام عدو الإنسانية، بل بالعكس، الله عز وجل أنزل الإسلام ليكون ملاذا وأمنا للإنسانية وحصنا وحما للإنسانية على مختلف الأبعاد. يجينا خلال البحث إن شاء الله كيف أن الله عز وجل إنما يريد من الإسلام أن يربي الدنيا في كل تشريعاته، يستهدف التربية، يستهدف بناء الإنسان. فما كان يوم من الأيام عدو، ولا حمل الإرهاب، ولا حمل الأذى. نعم، الإسلام ما يدل، ما يدل، ما يهادن، ما يهاجم، صح. وهم هذا المعنى فاهمين، يعني مو فاهمين، لكن يقول لك العقبة اللي واقفة بالطريق الآن اللي ممكن أن تشكل عقبة، خلينا نزيلها على الطريق الآن، خلينا نتوجه إلى أي من ناحية أحيانا للتستر على مفارقاتهم بالداخل، عندهم مشاكل بالداخل لابد من خلق عدو مشترك لصرف أذهان الناس إليه، وإلا متى كان الإسلام عدو من أعداء الإنسانية؟ في أي شيء كان عدو؟ فرق لي بين الإسلام والمسلمين. يعني انت لما تشوف 10 من المسلمين واقفين على حانة يشربون خمرة، معنى ذلك ان الاسلام يبيح الخمرة؟ لما تشوف 10 من المسلمين ارتكبوا فرد جرم من النوع من انواع الاجرام، هل معنى ذلك ان الاسلام كله مجرم او يمارس؟ هاي مغالطات واضحة بالبداهة معروفة انها مقصودة وما يعنينا هذا، بس اريد اقول كلما يواجه الفرد المسلم شعيرة عامة تبدأ التشكيكات، اما ان لنا ان نطور، هاي النقطة خطيرة جدا، خلي الفت نظرك اليها، كأنه مرة احنا ندعو الى تطوير افكارنا اجاء الدين، نبالي افكارنا اجاء الدين نطورها، يعني بتعبير اخر تفاعلنا العقلي مع النصوص الدينية نطورها، هذا دعوة سليمة وصحيحة. ومرة لا ندعو الى ان نأتي الى النصوص نلعب بيها، لا هي دعوة خطرة جدا خطرة. الاسلام منذ نزل الى ان تقوم الساعة نصوص محفوظة، ديش هي نصوص غير قابلة للتغيير، ما يملك اي احد ان يغير بها، حتى النبي بالذات، النبي بالذات ما يملك ان يغير نص من النصوص. نعم دعوة الى ان نطور مداركنا، نطور عقولنا، نطور فهمنا للاسلام، صحيح هذا سليم، هذا سليم تماما. يعني خل اقرب لك لتبقى القضية معلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اجي انا اتساءل، القرآن جاي يخاطبني ويخاطب الجن، اين هم الجن؟ وين مكانهم؟ جن انا ملزم ان اتعامل معهم او ما ملزم ان اتعامل معهم؟ شنو هو الحد المشترك بيني وبينهم؟ كيف اقدر ان اتصل بهم؟ هذه معنى مثلا ممكن اسلط عليها الضوء، ما بيها باس، اما اغير النص لا ما اقدر اغيره. اسلط عليها الضوء، انفي بعض الخرافات، اطرد بعض الدجالين اللي يصطادون بالماء العكر عن هذا الطريق، صح هذا ما بيه اي باس، لكن اجي الى نص من نصوص الكتاب الكريم او من نصوص السنة النبوية اطور بي؟ طبعا لا. نرجع الى مسألة الصيام، مسألة الصوم يكثر التساؤل انه شنو الحكمة من وراء هذا، وإلا شهر خاص؟ يعني ما يمكن أن نسويها مثل ما سوتها بعض الأمم اللي قبلنا، كان عندهم الصوم في أيام حار نقلوه إلى الأيام الباردة، فالنقلة إلى الأيام الباردة القصيرة، لا هذا عبث، هذا تلاعب بالنص. شهر معين يمر سواء في حر أو في بر أو اعتدال، المفروض على الفرد المسلم أن يصومه. ليش الا شهر؟ هذا انا ما اقدر ابت به لسبب واحد، ان المشرع الى حكمته حكيم ويعرف ان هالمدة هذه ضرورية الى الهيكل اللي يريده للفرد المسلم، يريد للفرد المسلم ان يكون صحيح دينيا وروحيا وجسديا، ففرض لها الوصفة، ما اقدر انا اتعامل مع الوصفة بلون من التغيير او التبديل، لان هذا ما من حقي ولا من حق الانبياء ابدا. طيب نرجع الان الى الاية، الاية الكريمة تقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. فنجي اولا الى الصوم، صوم بالواقع يتناول بعدين، يتناول البعد ذي العلاقة بالروح والبعد بالعلاقة بالجسد، يعني بتعبير أبسط يربي الإنسان روحيا ويربي أيضا جسديا. خلينا نلاحظ التربية الروحية شنو. أول ما يستهدف الصوم من التربية الروحية أن يدمج الفرد بالمجتمع. كيف يدمجه؟ يعني تصور احنا اكو عندنا ناس مميزين، هذول الناس المميزين قد يكون مثلا عند منزلة علمية او عند منزلة مالية او عند منزلة اجتماعية، هذا يتصور ان يجب ان يكون مميز عن المجتمع، يعني غالبا يطغى عليه الجانب الفردي. الناس ما يجون في حسابه، ما يفكر يوم من الايام ان واحد من هالمجتمع ينبغي ان يشترك وياهم بهمومهم بآلامهم بآمالهم. هذا المعنى بعيد عنا. انا رجل عندي ميزات وإلي قيمة وإلي مكانة، شو علاقتي بالآخرين؟ ما العلاقة بالآخرين؟ أول هدف من أهداف الصوم أن يشعر بأنك فرد يشملك ما يشملهم، يجمعك بالليل وياهم في ساعة الإفطار، حاجة إلى الطعام وحاجة إلى الشراب ولحظة من لحظات الانقطاع إلى الله عز وجل. أنت فرد يعمك التكليف كما يعمهم، والتكليف بالنسبة لك ما يفرق عن التكليف بالنسبة إلى أقل الناس، كلكم على حد سواء. هذا غلغلة الجانب الاجتماعي في نفس الفرد وإشعار بأن جزء من المجتمع ينبغي أن يتعامل مع هموم المجتمع وآلامه وآماله. هذا أول أهداف الصيام. الهدف الأول تربية الروح. 2 الهدف الثاني، كثير من الناس ما يعرف قيمته بالواقع، يتصور أن يخضع لما تخضع إليه الأحياء الباقية، يعني ما يرفع نفسه عن مستوى الأحياء سواء كانت الأحياء نباتية أو حيوانية. بعض الناس يتصور أنه يعني شنو مخلوق يأكل ويشرب ويمارس الجنس مثلا، وهذا هو شنو يعني يقعد للبيت هو هذا الإنسان. يعني الواقع أن كثير من الناس ما يصعد عن هالمستوى، ما يصعد عن مستوى الطعام والشراب والغريزة. على كل حال الغريزة بصورة عامة، هو يعيش ضمن نطاق الغريزة وما يتصور يوم من الأيام أنه أكبر من الغريزة، ما يتصور يوم من الأيام أنه هو أكبر من الغريزة وأن إنسان، والإنسان أكبر من هذه الأمور. لا، الإسلام الذي يربي عنده شعور بأنك أنت تقوى على أن ترتفع عن مستوى الغريزة. هذه الغريزة اللي مأشر الناس وخلي الناس من الصبح مرتبطين بعاداتهم بها طعاما وشرابا وممارسة للذائد، يجي كلها الإسلام يلغيها بشهر رمضان، يمكن إرادتك على أن ترتفع عن مستوى الغريزة. يعني شعرك أنت لا هواية أكبر من الغريزة، بتعبير آخر شعرك بقيمتك، شعرك نعم بقيمتك. أتصور أنت هذا المعنى إذا تروح إلى تطلع شوية من بعض الشعوب المتخلفة اللي تعامل الإنسان معاملة يعني غير لائقة، من يروح إلى بعض المجتمعات المتقدمة اللي تعنى بالإنسان واللي تهتم بالإنسان، يعرف الفرق بين المعاملتين، يشوف المجتمع هناك يأكد على الفرق وأن الفرد إلى قيمته، مو فرد سقف المتاع مثلا يعامل معاملة عادية، لا عشان إلى قيمة. زين، هذا المعنى. أول ما استهدف الشارع من الصوم أنك أنت ترى مو بس بطن، ها؟ لا يعني لا تستعبدك البطن، وأنت مو بس غريزة جنسية، لا، هذه أداة لإدامة المجتمع. أنت مو بس جسد يحتاج ثوب، لا، أنت كرامة، أنت موقف، انت اكبر من ان تبقى مقتصر على الطعام والشراب. ولهذا اللي ما يعرف نفسه وما يعرف من الصوم الا الطعام والشراب، يقول عن الحديث الشريف كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. هذا اصلا مو عارف التربية المستهدفة، هذا عارف ان اكو جفنة يأكل منها بالليل، نعم، شراب يشربه وغريزة يمارسها، هذا هو، هذا مو عارف معنى الصوم، هذا مائل من الصوم يعني ما حصل من هالتعب الا شنو؟ الجوع والعطش. كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، بينما هو مستهدف على ان يكون يشعر بقيمته وان قيمته واهميته اعظم عند الله من كثير من الاشياء اللي يصورها هو. هاي اثنين. لا ترى ما اكو امة في تاريخها يمكن ان تخلص من الحالات الطارئة. الحالات الطارئة شنو؟ يعني تصور ما نقدر احنا نملك ان المجتمع راح يبقى في رفاه، ما نقدر نملك ان الواحد من عندنا ما راح يمر بظروف شدة، يعني ممكن ان نتعرض يوم من الايام الى شدة، يمكن يوم من الايام نتعرض الى انعدام الطعام، الى انعدام الماء، الى الانسان لا يبقى مرفه مدلل. نبه لي، الدلال في الواقع ما يبني امم. شوف اكو امم ما وصلت الى مبتغاها الا بان طردت الدلال والفت حياه الخشونه وبنت نفسها. واعتقد مجتمعاتنا اللي كانت قبل النفط، مجتمعاتنا كانت تعرف هذا، اللي بنوا انفسهم من الصفر وعاركوا الحياة وتفاعلوا مع الالام الى ان وصلوا الى شيء مذكور. الواقع الانسان عرضة للشدائد، واذا كان عرضة للشدائد لازم يمرن على الجوع، يمرن على العطش، يمرن على حرمان النفس من اللذائذ، يمرن على ان يتقبل اقصى حالات الشدة، لانه ممكن تمر عليها الحالات فينهار امامها. ارجوك، يعني الان احنا مو في جندي ندربه لاحتمال وجود قتال محتمل، وإن كان أكو بعض الجنود يعيش ويموت وما يمارس حرب، لكن مع ذلك هذا يتربى ويدرب. ليش؟ مخافة أن تطرأ حالة من الحالات هو يكون على أهبة لها. كذلك هدف من أهداف الإسلام في أمثال هذه الشعائر إعداد الفرد لمواجهة الحالات الطارئة. مواجهة الحالات الطارئة، تصور انت بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله مر عليهم ظرف، كانوا يجيبون الحصى، يحطون الحصى بالأناء، عندهم جود ماي وهم عدد كبير، يديرون بالآنية بمقدار ما يغطي الحصى، يشربه واحد، يغطي الحصى الثاني يشربه آخر، يعني يتقاسمون هالمجعة من الماء وهم أعداد. نعم، لانه ما عندهم مياه صالحة، وبالنسبة للرغيف ايضا كانوا يتقاسمونه، مرت عليهم ادوار غاية بالشدة الى ان صنعوا الحياة، الى ان صنعوها اعدوا لها الاعداد الكافي. والامة اللي ما تعد افرادها اعدادا كافيا تظل تعيش امة رخوة لينة، لا تصمد امام الطوارئ ابدا. اذا هدف من الاهداف الروحية اللي تتناول تربية الفرد روحيا ان يكون الفرد مؤهل لمواجهة الشدائد، تأهيل لمواجهة الشدائد، مرة ااهل نظريا ومرة لا والله ااهل عمليا. نعم، تخليه يجوع ويعطش واخليه الى جانب الجوع والعطش يمتنع عن لذائذه، واشعر بانك انت انسان لك دور تختلف عن باقي الكائنات. انت مو مثل باقي الكائنات تتغذى وتتنفس وتمارس غرائزك، وهي لا، انت تحمل رسالة، واللي يحمل رسالة يجب ان يكون مؤهل. زين، وهكذا ايش قد تتصور اكو اهداف روحية في الصوم موجودة. زين، نجي للاهداف البدنية. اعتقد الاهداف البدنية الان اصبح واضح الان، اذا ترجع الى قوائم المستشفيات تلقاها كلها تقرر للإنسان نمط من الطعام المعين، وتلقى المعدة تستأثر بالأمراض كلها. المعدة بيت الداء، عند مرض كذا فلاني إلى غذاء معين، عند مرض فلاني إلى غذاء معين. غالبا المعدة إذا أطلق لها العنان، المعدة إذا أطلق لها العنان عبثت بكيان الإنسان بهذه راحة سبيل، وسيلة قهرية لإراحتها. وهو شهر إذا اعتاد على نمط معين من الطعام أخذ دورة تدريبية، يمكن هالدورة تستمر وياه على طول السنة. يعني مو ما جاي يريد الإسلام يكدر الحياة بعيوننا عندما يقول حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. أما إذا صار أبعد من هذا انصرف إلى أنه دون الغريزة، أحط من الغريزة، يعني انهار. هدف زين من الأهداف، هدف آخر من الأهداف في بناء الجسد تعويد على النظام، تعويد على حالات معينة، يتناول الطعام في وقت معين، يمتنع عن الطعام في وقت معين. أيضا هدف من أهداف الإسلام في الصوم في تربية الجسد، في تربية الجسد أيضا أهداف أخرى. أكو بعض الأمراض لا يقضي عليها إلا الصوم بالذات، هو الصوم في حد ذاته يقضي عليها. وأعتقد هالمعنى أصبح من المعاني المتكررة. بس خلي نرجع نشوف، لما قلنا أن هناك أهداف اجتماعية وأهداف أخلاقية بهذا الشهر الكريم، خلي نلاحظ تعبير الرواية. مثلا النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان وأنا شننت لكم قيامه، فمن قامه وصامه احتسابا وإيمانا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول القرآن فرض عليكم الصيام وأنا فرضت عليكم إلى جانب القرآن نعم القيام. وطبعا النبي قرآن ناطق، أيضا النبي لا يتكلم إلا عن الوحي. فإذا كان الصيام انفرد به القرآن، فقيام شهر رمضان انفردت به السنة، بين لنا النبي صلى الله عليه وآله أن هذا الشهر بالنهار أجسادنا تعيش في جو من الطهارة بعيد عما يلوثها، وبالليل شويعات ينقطع الإنسان فيها إلى ربه يتصل بخالقه. الواقع هاي قيام شهر رمضان، وترى المسألة مو كمية لا كيفية، يعني مو إلا ركعات متعددة بلا معنى، لا، قد تكون ركعات واعية الإنسان ينقطع بها إلى الله عز وجل يخشع بين يدي خالقه. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول هالتنين ذني عاملين يطهرن الروح والجسد ويخرج بهن الإنسان كيوم ولدته أمه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لكل شيء زكاة، وزكاة الأجساد الصيام، زكاة الأجساد الصيام. يعني احنا نعرف الزكاة شنو وظيفتها؟ تطهير المال. زكاة وظيفتها تطهير المال، كذلك الصيام تطهير الجسد من الحرام، تطهير الجسد من الانحراف، تطهير الجسد من الشهوات. هذا زكاة للجسد وظيفته تطهير الجسد وبس، لا، وسيلة للتراحم هذا الشهر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول فطرك أخيك، يعني إذا فطرته وإدخال السرور عليه أعظم أجرا من أجر صومك. إذا صار الغروب الشيء البسيط نفرض ولو شيء بسيط، ها؟ يعني ولو شيء ما يتعدى الرغيف، تسهم به مع الآخرين في إفطار أخ من إخوانك، هذا ينبح عن روح التراحم، عن روح المودة. مو أحد شعرائنا وهو من الفقهاء أيضا من الأدباء الرائعين، يقول: أغرك مني أن شمنت وأن بدا بوجهي شحوب الحق والحق جاهده، فإني امرؤ عان إنائي شركة وأنت امرؤ عاف إناؤك واحد، أوزع جسمي في جسوم كثيرة وأسلو قراح الماء والماء بارد. أرجوك هذه الصور الرائعة، الصور من التعاون. يقول له: أنت تشوفني أنا ضعفت وأنت شمنت، أنا ضعفي لأني وزعت جسمي في جسوم الآخرين، بدل أن أنفرد بالطعام انفردت بالإشام مع الآخرين. وطبعا هذا معنى هواية جليل. الحق يقول له جاهد، يتعب الحق، وانت لا والله امرؤ عاف اناؤك واحد تظن بانائك. وهذا معنى انا سبق ان المحت الى بالسنين الماضية، هو عريق في ابعاد تاريخنا وتراثنا. فاذا هذا الشهر وسيلة للتعاون، يتصل العباد بعضهم ببعض، يجود بعضهم على بعض. من بعد هاللمحة نعود الى باقي فصول هالمقطع من الآية. فمن شهد منكم الشهر، الشهود هنا المقصود به الحضور او الرؤية. طبعا اكو عندنا شريحتين من المفسرين، شريحة تقول ان من شهد يعني من حضر، اللي هو حاضر عند اهله، يعني مو على سفر، يتعين عليه الصوم، يعني يخاطب بالصوم اذا كان حاضر او في مكان مقيم بي، مو الا اهله، يصوم هناك. منين مأخوذ هذا؟ مأخوذ من الحضور. هذا على اطلاقه؟ لا، مو على اطلاقه، يعني هذا عموم مخصص مثل ما يقولون. يعني قد يكون واحد عند اهله لكن ما يقدر يصوم لان مو بالغ، المبالغ يخرج هذا بعده، وان كان الصبي يمرن على الصوم، الصبي اذا كان يطيق الصوم يمرن عليه، لانه هذا كون تعود الان بعدين قد يصعب عليه، تعود ما طول الان عند اطاعة، ما طول عند اليونة، حتى يهون عليه الامر بعد ذلك تدريب شيء، لان الانسان الواقع قد يخاف شيء لكن اذا وقع به لا يسهل عليه. زين، هذا مو على عموما، يعني اذا بعد صبي ما يخاطب، هاي واحدة. اثنين، اذا العقل لازم يكون عنده عقل، يعني حتى تكون عنده ارادة في ممارسة العمل، ولا واحد قد يمتنع عن الطعام لكن بدون نية بدون ارادة، امتناعه عن الطعام ما يشكل شعيرة، العمل هذا يكون اكو به ارادة. من هنا اكو نقطة شوية مهمة الفت نظرك إليها، هذا اذا اكو عنده ارادة، الارادة تدل على الاختيار، تتنبه. وشلون اكو بعض الناس يقول ان العبد مجبور بما يقوم به من عمل؟ لا، مو مجبور، اذا مجبور صار حجارة لا يضر ولا ينفع. اذا اشترطنا عنده الارادة معنى ذلك عنده اختيار، يعني احفظنا لكرامته، ما جعلنا حجر اذا حركنا يتحرك واذا شلنا ايدنا عليه يبقى مكانه. فلازم يكون عنده عقل، ولازم يكون في نفس الوقت بالغ، هنا لازم يكون ما عنده مرض، لازم يكون ما عنده مرض يمنع من الصوم، لان الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. الله تبارك وتعالى ما يريد يبنينا، ما يريد يهدمنا، واذا اكو مرض يهدم لا، الانسان في مثل هالحالة لا يكلف الا ما يستطيع، الاستطاعة شرط بالتكليف. زين، هذه نقطة. بعد الى جانب هذا، يعني مو كل حاضر افرض يتعين عليه الصوم، المرأة الحائض مثلا، النفساء ما تخاطب بالصوم. اذا العموم مو ماشي، يعني العموم مخصص. شنو الامور كلها موفرة. يوم من الايام كان ذاك السفر يركب له على ناقة والدنيا حارة او الدنيا باردة او قد ما يتيسر له خدمات. الان دني كله نتلاشن. هذا المعنى اللي تقوله مو غائب عن اذهان الفقهاء. هذا اذا اردنا احنا نحكم عقولنا به معناه نجي الى جملة من الاحكام نلغيها. انا علي ان اتعبد بالنص، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، والسماء مو غايب عن وعيها ان الانسان يوم من الايام راح يطلع منا وبعد 5 ساعات هو بعاصمة من عواصم الغرب البعيدة. زين، فهذا المعنى في ذهن السماء وفي ذهن النبوة. ولو كان هذا المعنى يمكن ان يعتبر مبيح، نعم، لكان نص الشارع عليه. لكن قال لي هالمسافة انت اذا قطعت بعدك عن اهلك، انسك ببعض قضاياك الخاصة، حتى ولو توفر لك اي شيء، هو المشرع وهو اعلم بالمصلحة. اما اذا صار البناء، يعني انا اجي اتحكم بهذا المعنى بنفسي واحكم عقلي بي، هذا هو اللي قلت لك في صدر الحديث هو التلاعب بالنص ولا سبيل اليه ابدا. انا علي ان امتثل. ايش قد قاعد عند اهلي، اذا طلعت الى السفر، هش السفر بعيد او قريب، قصير او طويل، ما علي. انا الشارع قال لي انا اعطيك رخصة، والله عز وجل يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. الله عز وجل يحب من عندنا ان نتعبد بالرخصة مثل ما نتعبد بالعزيمة. شلون يفرض علينا واجب ونمتثل؟ اذا فرض علينا رخصة نمتثل. يعني ارجوك الان اذا واحد من العظماء يعطيك هدية وتردها، طبعا يغضب عليك، يغضب عليك الزمان، يقول لك انت ما مقدر، ما جاي تعرف شنو قيمة المنحة. الله يتفضل علينا بشيء، اذا تفضل علينا بشيء نقول له لا ما نريده، لا مش زين. اذا البعض يحملها على الحضور، فمن شهد منكم الشهر، هذا رأي. الرأي الاخر لا، شريحة اخرى تذهب مو على الحضور وانما على الرؤية. من شهد يعني من رأى اول الشهر، من رأى الهلال مع الشروط الباقية فليصوم. فاذا لم يرى، هنا المشكلة شوية، هاي اللي جاء سنويا احنا مثلا يتعرضون الى بلدان المسلمين تتعرض الها وعلى مختلف المذاهب الاسلامية. الحقيقة اكو شريحة، انا ما سبق ان اشرت الها، اكو عندنا شريحة تذهب الى جواز الاعتماد على الوسائل الفلكية لمعرفة الهلال. هسا قد واحد يتصور ان هذول الشريحة انولدت مثلا هالايام لما صارت اكو حاجة والناس عرفت شروط الفلك وقواعد الفلك. لا، تبين القضية من ايام الصحابة. يعني اكو جماعة يجوزون الاعتماد على الوسائل الفلكية، وبيش يستدلون؟ يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وآله: فإن غمي عليكم أو عمي عليكم فأقدروا له، يعني اعرفوه بمنازله. منو هذول؟ مثلا مطرف ابن عبد الله من كبار التابعين، عندنا ابن قتيبة. ابن قتيبة ايضا انا توقفت في قبول رأيه في الواقع، لانه هذا مو شغلته. هاي ابن قتيبة لغوي متفرد، عنده تميز باللغة، عنده تميز بابعاد ادبية ما العلاقة بالجانب الفقهي. هاي اشبه شيء ما طول مرنا بالموضوع. شفت انا احمد شاكر هذا المحقق المصري المعروف، هو فاضل الرجل، احمد شاكر يمر في تحقيق بعض تخريج بعض احاديث الترمذي، لما يمر بمن؟ بابن خلدون. ابن خلدون يعني احنا ما نريد نظلم الناس ولا نريد نبخس الناس حقوقهم. ابن خلدون صاحب المقدمة، صاحب التاريخ المعروف. نعم، ابن خلدون جاي تخلق الى هالة كبيرة جدا اكبر من حجمه، والهدف معروف. اولا هذا استاذ مسكويه، اراء معظمها ماخذها من مسكويه ومن غير مسكويه، وحتى اشار الى هذا على ما اتخطر احمد شلبي في كتاب الحضارة الاسلامية، اشار الى هذا المعنى، الى ان مسكويه استاذ ابن خلدون، لكن ما حد يأشر الى هذا، ما حد يأشر الى ان استاذ لا معروف. نعم، مسكويه شيعي بصراحة. هذا شلون يعني يقولون هو استاذه؟ ليش روح بعيد؟ مؤسف يعني، هاي ثغرات مؤسف احنا نشير الها، لكن شو سوي؟ يضطرون الى نشير الها. يعني تأمل جابر ابن حيان، جابر ابن حيان تدريش قد اكون محاولات لان يقلعوه يبعدوه عن الامام الصادق، ان مو تلميذ الامام، ما اخذ الكيمياء من الامام الصادق، اخذها من خالد ابن يزيد ابن معاوية. والحال خالد توفى هسه بعد 17 سنة يا الله انولد جابر ابن حيان. شايف شلون؟ بين وجوده وبين ولادته 17 سنة ويجعلوه تلميذ إله ويقولون أخذ من عند الكيمياء. ليش؟ حتى لا تنسب الكيمياء للإمام الصادق. أبالي شوية، هذه محاولات مع الأسف ما تخدم أحد، لأن أرجوك الرافد الإسلامي موحد، الرافد الإسلامي رافد موحد، احنا كلنا نصب في جدول لا إله إلا الله. أقسم لك أني إذا شفت نظرية إلى أي عالم من علماء المسلمين ونظرية ناهضة يعلم الله أني أعتز بها وأعتبرها رصيد في جيبي، لأن بالأخير بالنتيجة تصب عندي في جدولي، هذا مسلم ويرفع من 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 الفكر الإسلامي، وأعتز بنظريته وأعتز برأيه. لكن أجي لمجرد هالنظرة الضيقة، لمجرد أن هذا بمذهب وذاك بمذهب، ها؟ أرجوك، هي المذاهب شنو؟ المذاهب طرق توصلني إلى لا إله إلا الله، طرق توصلني إلى القرآن، والمذهب مو غاية، المذهب مو غاية أبدا، وإنما هو طريق مجتهد يطلع لي الحكم من الكتاب والسنة مؤثر. فأنا أجي مثلا أتعمد إلى مسخ حقيقة من أجل هالأفق الضيق، ما تدري هذا شقد الرجل يحاولون أن يخلقوله. يعني مثلا طرحوا سؤال أنه كل العلوم ما تنولد دفعة واحدة، العلوم أكو بها تدريج تتدرج. شلون يعني؟ أول أمر تجي ملاحظة بسيطة تتطور، أي نظرية علمية كلها تتطور مدة، تمر بدور ارتقاء إلى أن توصل إلى القمة، ما يصير واحد ينولد كامل دفعة واحدة. ولذلك هم لما يجون إلى نهج البلاغة يقولون هاي المعلومات اللي بنهج البلاغة ما يصير انولدت هيك فجأة دفعة، فهاي معناه هو هاي المعلومات مو بنهج البلاغة، هاي كذب وانتو لاصقيها بنهج البلاغة، يعني هاي من مخترعات الرضي او غيرها وتطيتوها لعلي بن ابي طالب، لان زمنه ما كان يتحمل. لكن لما يجون الى علم الاجتماع يعتبرون ابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع وهو اللي انولد عنده. شنو التعليل؟ التعليل يقول هذا تدفق فجائي، تدفق فجائي وحدث باطني واختمار لا شعوري. كان وقحط حجي، ها؟ وليش ما يجي هذا التدفق الفجائي لعلي بن ابي طالب؟ حدث الباطن ليش هناك ما يصير هنا يصير؟ لا شوف الكلام ما له طعمه. على اي حال خلي اعود للموضوع. هذا الرجل يمر وين؟ يمر بأحاديث المهدي يخرفها. على فكرة ترى الرجل شعوبي، هو إذا مر بالعرب يشتمهم شتم ذريع. زين، هذا الرجل لما يجي إلى أحاديث المهدي يعقب عليه هذا الشيخ أحمد شاكر، يقول هذا قطع ما ليس له به علم. مو شغلتك التجابك لهذا، طبيب ما يصير حداد، ما له ربط حداد شكل والطبيب شكل اخر. انت مو شغلتك هاي، جابك الى هاي تخريج الاحاديث والروايات، فن قائم برأسه الى رجاله الى جماعته. انت مو من حقك تيجي تفند احاديث المهدي، احاديث المهدي متواترة عند كل المسلمين. فارجع، ابن قتيبة من هالنوع، مو شغلته حتى يتدخل بالفقه الاسلامي. يجيني فيقول لي ان هنا شهد مقصود بها الرؤيا، واذا ما رأى الانسان يعتمد على المنازل الفلكية. بس انا حبيت ابين لك ان هذا الرأي ينسب اولا الى مطرف ابن عبد الله وهو من كبار التابعين، ثم الى هذا ابن قتيبة، ثم الى مجموعة من الشوافع يعني من اهل العلم الشافعية، وقد ينسب للامام الشافعي نفسه. نبه، للامام الشافعي نفسه قد ينسب، يعني هاي بالمحاولات الاولية. اما المتأخرة في زماننا اكو دعوة، اكو دعوة كثيرة، اكو دعوة واكو دفع الى ان احنا يجب ان نطور هالمسألة، مسألة الهلال. خلي نوصل الى وسيلة علمية تطينا العلم، تطينا القاطع بوجود الهلال، حتى نخلص المسلمين من هالبلاء سنويا. ها المسلمين عندهم اختلاف، دولة صاموا اليوم دولة صاموا بكرة في نفس الوقت. السال المشكلة في اول رمضان تقريبا محلولة، الانسان ينوي ان من شعبان اذا ظهر ان من رمضان يجزئه، لكن المشكلة بعد يومين العيد. ها ولطيف ان المسلمين تتعدد عندهم ايام العيد. ها فالواقع ان الاعتماد على الفلكيات مو فرشي من مولدات العصر الحديث، لا مو من مولدات العصر، الى جذوره في حضارتنا والى جذوره عند فقهائنا بالتراث موجود. زين، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الواقع هذا الشهر الكريم بامجاد ان والى ذكريات، ذكريات بذكريات رائعة هذا الشهر، ولعل من اهم ذكرياته التي ستمر علينا ان لواء الاسلام ارتفع على ظهر الكعبة الشريفة، وصعد بلال على الكعبة ورفع عقيرته بلا اله الا الله. هذا النداء اللي ما تزال اصداءه تعبر اجواء الدهر وتصل الينا، هذا اللي هذا النداء اللي اوصلنا بالله عز وجل. خلصنا من عبادة الاصنام، وحد عندنا مصدر العبادة، وحد عندنا الله عز وجل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه واله اول شيء صعد البلال قال له اذن، من بعد ما اذن اجى عاد رسول الله وقف ما بينهم قال لهم ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فجح. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. هذا اللي واجههم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جسد عفو السماء، هذا اللي واجههم به. وقال لهم انا ما راح اقابل تعسفكم بمثله، ولا اقابل اجرامكم بمثله، ولا اشاءتكم بمثلها، روحوا انا اطلقكم، اترككم اكلكم الى ضمائركم. وليت هذا الامر نفع معهم. مع ذلك والله ما نفع. كان الامام الصادق سلام الله عليه يقول لو ان رسول الله اوصاهم ان يقتلونا او يشردونا لما فعلوا بنا اكثر مما فعلوا. يعني لو مصيه النبي بالعكس لا ما كان سووا اكثر، كان لا فاد ذاك الجميل. خلي عنك الاحسان اللي صنع رسول الله، لا هل عفو هذا اخر، مو العفو، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يقابل هذا ان عائلة رسول الله تعرض الى حالات من الضرب ومن الشبا ومن الالم، تتعرض الى حالات. النبي اللي قالهم من ألقى سلاحه فهو آمن، وروح من دخل بيته فهو آمن، ادخلوا إلى بيوتكم. اقول له يا رسول الله انت حملت الامان لبيوتهم ولكنهم حملوا اللوعة لبيتك، حملوا اللوعة لبيوتكم. فعلا ظلت بيوت النبي من بعد واقعة الطف فيها الأشى وفيها اللوعة وفيها الألم، لا تمر على دار من الديار إلا وتسمع فيها النحيب والأنين. وبالذات دور آل علي كانت بها الحوراء زينب تقوم من محراب وتجلس عند محراب. لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام خويا اطنع الساعة الليل لا تنيا علي سنين اشوف دياركم ظلمة تهل ولا تنام العين بين الولام والونا يمر ليال ولامونين وما عول يروح الليال بلج الصبح الهيني ولا صار الصبح يا حسين يجدد لوحة من جديد هذا دياركم وحشة خلت حتى بليال العيد لا ديوان بشمعة ولا هضل الزلم والويد قفا نسأل الدار التي بعد أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات وأين الأولى